إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا معكم معاشر المؤمنين نقتبس ما تضمنته وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصيته لكل عبد تقي في زمن فساد أكثر الناس واشتباك مذاهبهم، في زمن مروج عهودهم واختلاف مشاربهم. تلكم الوصية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. فرأينا أول أسباب وسبل النجاة هو العلم والاحتكاك بالعلماء، ثم تقوى الله تعالى وخشية رب الأرض والسماء. ولكننا رأينا في رواية أخرى كيف يخص النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان دون منازل التقوى والفلاح، ودون سائر مدارج البر والصلاح، فقال له عليه الصلاة والسلام: اتق الله وأمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عوامهم. فرأينا في لقائنا الأخير آفات اللسان وحصائد الألسن. رأينا أن الحثالة من الناس لا يتورعون عن الكلام، ولا يمسكون عن الخوض في سير الأنام. فكان لزاما على كل مسلم لا يريد أن يحشر في زمرة الكثرة الهالكة ذات الأهواء المتشابكة، عليه أن يحذر الوقوع في معاصي اللسان وآفات اللسان. ولما كان سؤال الناس هو كيف نتقي آفات اللسان، ذكرنا سبلا ستة تعين المسلم على حفظ لسانه وتثبيت جنانه. فكان أول تلك السبل هو الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء. وثانيا، على المسلم أن يتفكر فيما يتحدث به ويتريث فيما يريد أن ينطق به. ورحم الله العبد المبارك عبد الله بن المبارك الذي قال: وما أحسن ما قال، اغتنم ركعتين لله زلفا إذا كنت فارغا مستريحا فإذا هممت بالنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالحديث فصيحا. وكان السبب الثالث من أسباب اجتناب آفات اللسان هو أن يتذكر المسلم أن اللسان من أعظم وأجل أنواع الإحسان من الله تبارك وتعالى. من أجل نعم الله تعالى على الإنسان هو هذه النعمة، نعمة اللسان، فعلى المسلم أن يسخرها في ذكره وعبادته وشكره سبحانه. وكان السبب الرابع أو السبيل الرابع هو تذكر الوعيد الشديد الذي أعده الله لمن؟ لأصحاب حصائد الألسن. وقد رأينا معكم آيات كثيرة وأحاديث ثرة غزيرة تبين هذا الوعيد الشديد. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يبحثون عن سبل النجاة. فقد روى الترمذي عن سفيان بن عبد الله الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت حدثني بأمر أعتصم به. فقال: قل ربي الله ثم استقم. ثم قال: ما أخوف ما تخافه علي، أي هناك شيء سيصدني عن أن أقول ربي الله وأن أستقيم على هذا القول، فما أخوف ما تخاف علي. قال: كف عنك هذا، وأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام. وكان السبب الخامس مما يعينك أيها المسلم على حفظ اللسان هو تذكر عيوب النفس. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف عند حده، تساب رجلان فقال أحدهما للآخر، أي الذي سب قال لمن سبه: والله ما حلمت عنك إلا لما أعرفه عن نفسي، أي معرفتي بعيوب نفسه التي جعلتني لا أرد عليك قولك. جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران. لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيبان. والله لو علموا قبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. وختمنا خطبتنا بالسبب السادس، ألا وهو تذكر حرمة المسلم، وأن عرض المسلم أعظم من كل شيء عند الله تبارك وتعالى. وإنما كان الصبر على اللسان من أعظم أنواع الصبر لسببين اثنين. أما السبب الأول فهو قوة الداعي إلى الكلام. قوة الداعي إلى الكلام، وقديما قال من؟ قال سلف هذه الأمة الصالحون من هذه الأمة، انظر ماذا قالوا وقس نفسك على هؤلاء. قالوا قديما: إن معاصي اللسان هي فاكهة المجالس للإنسان. فاكهة المجالس ما هي؟ معاصي اللسان، كالكذب والغيبة ومدح النفس والنميمة والمراء والتنابز بالألقاب وغير ذلك مما لا يخفى عليكم. هذه المعاصي هي فاكهة المجالس لدى الإنسان. والسبب الثاني الذي يضعف الصبر أمام اللسان هو سهولة حركته. سهولة حركته، من منكم يبذل جهدا للحديث؟ سهل أن يتحرك اللسان، سهل أن يتكلم الإنسان. فلذلك اجتمع ذاك السبب وهذا السبب، فضع قوي الداعي لحث اللسان على العصيان وضعف الصبر أمامه، فجاء كل هذا الأجر الذي رأيناه ليعصم المسلم من أن يقع في غيابات هذه المعاصي التي يجنيها اللسان. سببان إنهما والله لكافيان على أن يسقط الإنسان وأن يوقعاه في حصائد اللسان: قوة الداعي إلى الكلام وسهولة الحركة، حركة اللسان. فكيف بنا لو انضم إلى هذين السببين، لو انضم إلى هذين الداعيين سبب ثالث وداع آخر، ألا وهو جليس السوء. جليس السوء اليوم ينضم إلى هذين الداعيين، فوالله إذا انضم ذاك إلى ذلك كان من ورائه كل المهالك. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تراه بمجرد أن قال أمسك عليك لسانك قال وليسعك بيتك. لماذا؟ لأنه لا يمكن لأي مسلم أن يحفظ لسانه ويثبت جنانه إلا إذا ابتعد عن مجالس اللهو والغلط ومجالس اللغو واللغط. عندئذ يمكنه أن يصون لسانه عن الخوض فيما حرمه الله تعالى عليه. ومثله ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، واستمعوا إلى ألفاظ الصحابة جيدا، انظروا إلى أسئلتهم، فقال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: من نجت؟ من نجت؟ كأنه يصور نفسه وغيره في سفينة وسط أمواج متلاطمة، يصور نفسه بعبد وسط معارك متلاحمة. من نجات؟ كيف أنجو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. لذلك رأينا لزاما أن نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك. كل ذلك كناية عن نبذ مجالس السوء. إذا كثرت الفتن ومرجت عهود الناس واشتبكت مع مذاهبهم ومناهجهم فلم تجد جليسا صالحا فأمسك عليك بيتك. فحديثنا إليكم إن شاء الله تعالى النهي عن مجالسة أهل السوء. وربما سألتني عن الأسباب التي تعين على ذلك. هذا هو لب ما يصبو إليه المسلم. ليس المقصود هو أن نحذر ونرهب فحسب، بل علينا أن نحذر ثم نرهب ثم نبين السبل الواقية من الوقوع في مثل هذه الأثام. فاحفظ عني حفظك الله تبارك وتعالى خمسة أسباب تعينني وإياك على اجتناب مجالس السوء. أولا، تذكر أن جليس أهل السوء منهم. ثانيا، تذكر ثناء الرحمن على المعرضين عن مجالس السوء. ثالثا، تذكر أن الصاحب ساحب. رابعا، تذكر أن من صاحب الكرام يكرم ومن صاحب اللئام يحرم. وخامسا، احرص على الجليس الصالح وإلا فليسعك بيتك. فأول هذه الأسباب تذكر أن جليس أهل السوء منهم، أي هو منهم وإن ظل ساكتا فهو منهم. قال المولى تبارك وتعالى وهو ينهانا عن مجالس اللغو وشهودها قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا كان بمكة، ونزلت هذه الآية بسورة الأنعام. فأكد الله تعالى هذا الأمر أين؟ في المدينة، في سورة النساء، فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب، أي في سورة الأنعام، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. النتيجة إنكم إذا مثلهم، جليس السوء منهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لاحظ كيف ختم هذه الآية، وانظر كيف يشير الله تعالى إلى أمر مهم، أن الذي يوالي الناس ويوالي العصاة في مجالسهم فقد والاهم في مقالهم وحالهم. جليس المغتاب مغتاب، وجليس الكذاب كذاب، وجليس الطاعن في العلماء طاعن في العلماء، وجليس المستهزئ بآيات الله مستهزئ بآيات الله، جليس الذي ينابز بالألقاب منابز بالألقاب، وهكذا. ومن أصغى سمعه وأصاخ فؤاده إلى كل من يغتاب أو ينم فهو شريكه في الإثم. وصدق من قال قديما: وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. لا يسلم أبدا الإنسان بأن يقول أنا جالس فقط، لا والله، لابد أن تقوم من هذا المجلس، إما أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أو تقوم وليسعك بيتك. هذا الأمر الأول، تذكر أن جليس أهل السوء منهم. ثانيا، تذكر أن الله تبارك وتعالى قد مدح وأثنى على من؟ على الذين يعرضون عن مجالس السوء. قال الله تعالى وهو يمدح ويثني عباد الرحمن ويرفعهم ويعليهم إلى أعلى درجات الجنان، وجعل خاتمتهم بشرى وعاقبتهم حسنى، فقال في عاقبتهم وبشراهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، حسنت خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء وما صفاتهم يا رب؟ قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال العلماء في تفسير هذه الآية: كل من جلس إلى قوم شهد لهم بالخير. الإنسان الصالح المستقيم إذا جلس إلى أي ناس فقد شهد لهم بالخير والاستقامة. فإذا جالست الذين هم على حال معصية الله، هم على حال تغضب الله، هم على حال تسخط الله، إنك تقول بلسان حالك لا بلسان مقالك هم على خير، فقد شهدت زورا. فلا بد للمسلم أن يجالسهم آمرا لهم بالمعروف، ناهيا عنهم، ناهيا إياهم عن المنكر، وإلا فليسعه بيته وليدخل في مدح الله تعالى ليكون من الكرام، وضد الكرام هم اللئام. فتذكر ثناء الرحمن على من أعرض عن مجالس أهل العصيان. ثالثا، تذكر أن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يسحبك شئت أم أبيت. ووالله لا نعلم في مثل هذه الأيام شيئا يضل الناس من بعد هدى، ويغرقهم في المعاصي من بعد طاعة، ويغرقهم في الغفلة بعد التذكر مثل جلساء السوء، مثل جلساء السوء، وسواء كان الجليس من ابن آدم أو كان جمادا. ونعني بذلك ربما الإنسان التزم بيته ولكنه ظل قابعا أمام صنم هذا القرن وهو التلفاز، ربما جلس إلى هذا الصنم الذي صار يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فكان شرا من جلساء السوء من بني آدم. ما قولك أخي الكريم لو جلست إلى هذا الصنم ساعات وساعات؟ ما الذي سيؤثره فيك؟ لا شك أنك ستتضرر منه كما لو تتضرر من جلساء السوء من ابن آدم، إن لم يكن ذلك أكثر وأشر. إذن فالصاحب ساحب، وابحث جيدا عمن انقلب من بعد هدى ووقع في حبائل الردى، تجد مخالطته لأهل السوء سواء من الرجال أو من النساء. لذلك الصاحب ساحب. في تقرير هذا الأمر أحاديث كثيرة جدا، منها ما رواه الترمذي وأحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نطمع من أهل الفسوق والعصيان أن يبحث عن أهل الطاعة كان يتأثر بهم، انقلبت الأمور وصار أهل الطاعة يتأثرون بأهل المعاصي. هذا الحديث بشرى لمن؟ لأهل الفسوق، أهل العصيان. المرء على دين خليل، إذن فسيأتي إليك لعلك تهديه إلى سواء السبيل، لا أن تتأثر به. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. إن من الطيور البجع، والطيور على أشكالها تقع، فيسحبك إلى ما هو عليه. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو من أحسن أمثلة السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وصاحب الكير. صاحب الكير هو الحداد، وصاحب المسك هو الذي يبيع المسك. قال: فصاحب المسك لن تعدمه، أي تستفيد منه، لن تعدمه، إما أن تشتري منه أو يحذيك يعطيك، أو تجد منه ريحة، تجد منه ريحا طيبة. وصاحب الكير إما أن يحرق بدنك أو يحرق ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة، أي لا تخرج من مجلس الصلاح إلا بفائدة، ولو لم تصر مثلهم فستجد ريحهم وتجد أثرهم وتجد على نفسك سمتهم وخلقهم وشيمهم. ومجالس السوء والله لن تخرج منها إلا بضرر ولو لم تشعر به، ستتأثر به شئت ذلك أم أبيت. اجلس مع من يحدثك عن الدرهم والدينار فسينقش في قلبك حب الدنيا، واجلس مع من يحدثك عن ربك القهار سبحانه وتعالى وسنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم فستجد أثر ذلك في قلبك. إذن فالصاحب ساحب، لن تخرج منه إلا بشيء. حتى الذي ينوي فقط ويقصد فقط الجلوس إلى أهل الصلاح سيستفيد منهم، أو أي ولو لم يصل، حتى إذا لم يكتب له الوصول فإن الله يبشره بحصوله على المأمول. ولا يخفى عليكم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري في قصة الذي قتل 100 نفس، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كان في من قبلكم رجل مسرف على نفسه قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فسأله قائلا إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ الراهب الأمور الحلال لديه أحيانا معصية، كثرة الأكل، كثرة اللباس، كثرة النوم، هذه عنده معصية الراهب العابد، فكيف بمن قتل؟ فقال له لا ليس لك توبة، فكمل به 100 وقتله. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فبلغه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وانظر إلى أثر العلم، من يحول بينك وبين التوبة إلا أنك بأرض قوم سوء. لا، وانظر كيف ستؤثر مجالس السوء ومجالس الصلاح، إنك بأرض قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا تجد قوما يعبدون الله فأعبد الله معهم. فانطلق الرجل حتى إذا نصف الطريق، أي بلغ وسط الطريق، أتاه ملك الموت، فنزلت ملائكة الرحمة تختصمه مع ملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة لقد أقبل تائبا إلى الله، أي هو من أهل الرحمة، فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، إنه قتل 100 نفس. فعندئذ نزل ملك جعلوه بينهم يحكم بينهم. ما هو الميزان؟ هذا الذي نذكره، جعل مجالس القرب من مجالس السوء والقرب من مجالس الصلاح هي الفاصل، فقال انظروا إلى أي الأرضين هو أقرب فقيسوا بينهما، انظروا إلى أي الأرضين أقرب فأيهما كان إليهما أقرب كان منها، فقاسوا. وفي رواية أمر الله تعالى الأرض التي كان يريدها أن تدنو وأمر الأرض التي خرج منها أن تبعد، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فأخذته ملائكة الرحمة ولله الحمد. هذا لاحظوا أنه يريد أهل الصلاح، يريد أهل الصلاح، يريد ترك أهل السوء، ترك أهل السوء. انظروا كيف ختم الله تعالى له، وكأني به يقول أسير وراء الركب ذا عرجي مؤملا جبر ما لاقيت من عرجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في الناس من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فليس على أعرج في ذاك من حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله. أما بعد، فتلك ثلاثة أمور ذكرناها معاشر الإخوة الكرام تثبت المؤمن على مجالسة أهل الصلاح ونبذ والابتعاد عن مجالس أهل الطلاح. فكان الأمر الأول هو أن تتذكر أخي الكريم أن جليس أهل السوء منهم، وثانيا أن تتذكر ثناء الرحمن على المعرضين عن مجالس أهل العصيان، وثالث الأمور هو أن تتذكر أن الصاحب ساحب. أما الأمر الرابع الذي يعينك على الثبات على هذا الأمر، وهو أن تحفظ جيدا أن من صاحب الكرام يكرم ومن صاحب اللئام يحرم. انظر إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى فيقول: صاحب الكلب أصحاب الكهف فذكره الله تعالى معهم في القرآن الكريم. ومن كرامته أنه مات معه. لاحظ كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، لماذا؟ صاحب الكرامة فأكرم، ومن صاحب اللئام حرم. لذلك ترون الحديث الذي سقناه في خطب سابقة عن أبي هريرة وهو في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لتقرير هذا الأمر جيدا، قال: إن لله ملائكة سياحين فضلا، أي زائدون، يتتبعون مجالس الذكر حتى إذا وجدوا مجلسا قعدوا فحفوهم، كما رأيناه في الحديث الذي سردناه في خطبة سابقة. فعندئذ يقول الله تبارك وتعالى: ألا فاشهدوا أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فيهم عبد خطاء فلان. لاحظ، عبد عاصي، فيه فلان عبد خطاء، إنما مر بهم فجلس. فيقول الله سبحانه وتعالى: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أي شيء فعله هذا الرجل؟ إنه خطاء باعتراف الملائكة، ومع ذلك نال مغفرة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه خالط الكرام، ومن خالط الكرام يكرم، ومن خالط اللئام يحرم، وإليك مثلا لذلك. وهو من أفظع ما يسمعه المسلم، يعني شيء يثير في نفسه الحزن شاء أم أبى، لأنه يمس رجلا هو بطل من الأبطال الذين ساندوا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وأعني بذلك أبا طالب. يأتي علي بن أبي طالب فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال في سكرات الموت. فينطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر فرصة يمكنه أن يدعو عمه هذا الذي نصره وبذل جهده وماله في نصرته، يريد أن ينجيه من النار، ولما لا. روى البخاري ومسلم من حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه قال: لما حضر أبا طالب الموت أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعند أبي طالب، لاحظ اللئام، أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقعد النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، مت موحدا فقط. فكان أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة يقولان له: أو على ملة غير ملة عبد المطلب؟ وصار النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعرضانهما قولهما، حتى قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في رواية الطبري رحمه الله تعالى بسند صحيح قال: لولا يا محمد، لولا أن تعيرني قريش بالجزع لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. فمات ولم يقل لا إله إلا الله. لماذا؟ بطل من الأبطال يحط رحاله في النار. لماذا؟ لأنه أعرض عن الحق. لماذا؟ لأنه جالس أهل الباطل. هؤلاء قطاع الطرق، انظر كيف صدوا أبا طالب عن الحق، والرسول عليه الصلاة والسلام هنا تنتهي حدوده. تنتهي حدوده مع قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا؟ لأنه مات مشركا. روى البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك فهل نفعته بشيء؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إنه في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. في ضحضاح من نار أي تصل النار إلى كعبيه، في نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا الذي يمكنه أن يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام من؟ أمام عمه أبي طالب الذي نصره وأيده. من حرمه من الخير؟ جلساء السوء وقرناء السوء كانوا عنده في أعظم وقت يحتاج فيه إلى الصالحين. قال العلماء إن الأصحاب ثلاثة. الأصحاب ثلاثة: صاحب كالهواء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالداء. صاحب كالهواء لا تستغني عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. إنسان يذكرك بالله كل لحظة، ترى نفسك تنساق إليه دون أن تشعر. وصاحب كالدواء تحتاج إليه وقت الحاجة، إذا وقعت في غم أو هم قصدته فأزال عنك غمك. وصاحب كالداء والعياذ بالله يوقعك في غيبات الضلال والكفر والعصيان. هؤلاء الثلاثة انظر من تصاحب أيها المسلم. هؤلاء الأصحاب ثلاثة لا رابع لهما: الصاحب ساحب، ومن صاحب الكرام يكرم، ومن صاحب اللئام يحرم. فانظر من حرم وانظر من أكرم. لذلك لما كان شأن الصاحب على مثل هذه المثابة حرص السلف على اختيار الجليس الصالح. وهذا هو الأمر الخامس الذي عليك أن تتذكره: احرص على الجليس الصالح، وإلا فليسعك بيتك. قال العلماء إن من بركات الصاحب ثلاثة أشياء. بركة الصاحب الصالح ثلاثة أشياء كلها نافعة بإذن الله. أي ماذا تنتفع من صاحبك؟ قال أولا يزيدك الله به توفيقا، وهذا أمر واضح. ثانيا تنتفع بدعائهم في الدنيا، إذا عرفتهم وخالطتهم ادعون لك بالخير. وثالثا ينفعونك بالشفاعة يوم القيامة. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل الأصحاب يوم القيامة أعداء، إلا المتقين فهم لبعض أولياء. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحرص، أي احرص على الجليس الصالح. فقد روى أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يحل لمسلم أن يصاحب الكافرين والمنافقين والفاجرين. لماذا؟ لأن في ذلك خطرا وضررا على دينه وقلبه. ولا يأكل طعامك إلا تقي، تقي يأخذ هذا الطعام لينتفع به لعبادة الله، لا يأكل ليأكل ولكن يأكل ليعبد. يقول الخطابي رحمه الله تعالى إنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة غير تقي لما فيه من الضرر العائد على القلب، ونهى عن مؤاكلته، لاحظ مجرد الأكل معه، نهى عن مؤاكلته لما في المطاعم من المودة والألفة، أي يلقي ذلك المجلس يلقي في القلب مودة وألفة، فعندئذ تصير خليطا له. وقال الإمام الطيبي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مطيعا، لا تصاحب إلا مطيعا من أهل التقى. لذلك كان السلف كما ذكرت حريصين كل الحرص على هذا الباب العظيم. فهذا جعفر الصادق رحمه الله تعالى يقول لابنه وهو يعظه يا بني، يا بني لا تصاحب عاقا لوالديه فإن الله قد لعنه. لا تصاحب عاقا لوالديه فإن الله قد لعنه. العاق لوالديه صح وجهه، فإن أبى فاتركه وهجره. وقال أحدهم وهو يعظ ابنه يا بني إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فانفض يديك عنه. فانفض يديك عنه، لما يعلمون من الضرر الذي يلحق النفس من مخالطة اللئام. لذلك كان السلف الصالح الكرام حريصين كل الحرص على مصاحبة الكرام. فانظر إلى ما رواه مسلم عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قال: قال جندب بن عبد الله، جندب صحابي، هذا صحابي، يعني جندب نبذل كل ما في أيدينا، نبذل الدنيا بأسرها لنبقى معه ساعة واحدة، لكن انظر مصير جندب أمام صحابي آخر. يقول جندب: خرجت يوم الجرعة، ويوم الجرعة يوم حدثت فيه فتنة، يعني خرج الناس يرفضون أميرا أرسله عثمان بن عفان، وطلبوا أن يؤمر عليهم أبا موسى الأشعري. المهم خرج الناس من أهل الكوفة يرفضون أمير عثمان، هذا يسمى بيوم الجرعة أو الجرعة. قال: فقلت جندب، فقلت: والله لتهراقن اليوم دماء، أي لتسيلن اليوم دماء. فقال رجل وهو جالس: لا والله. فقال جندب: بلى والله. فقال الرجل الجالس: لا والله. فأعاد جندب: بلى والله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي له في هذه القضية حديث. فنهض الرجل الجالس وغضب وقال، انظروا إلى الكلمة هذه: بئس الجليس أنت لي منذ اليوم، هجره فما جالسه حتى مات. فتعجب هذا الصحابي من غضب هذا الرجل، فسأل، لأن إسلامه كان متأخرا، فسأل، فقيل له: حذيفة، إنه حذيفة بن اليمان يعطيك درسا كيف يهجر الإنسان من لم يعمل بحديث واحد. قال: لو تراني أخالفك ولا تنهاني، يعني حذيفة يقول لجندب: بئس الجليس أنت لي منذ اليوم، تراني أخالفك وفي رواية أحالفك ولا تنهاني. فتركه وهجره. ومن حرص السلف أيضا على مجالسة الكرام ما رواه الترمذي عن خيثمة بن أبي صبرة، هو من أحسن الأحاديث وقعا على القلب. يقول هذا الرجل خيثمة بن أبي صبرة: دخلت المدينة، وهو من أهل الكوفة، دخلت المدينة فدعوت الله. يلا تفطن، ما الذي دعا إليه هذا الرجل؟ أنت تقول ربما دعا الله تعالى بأن يموت بالمدينة، لا. فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. دخل المدينة النبوية حيث الناس الكرام، يقول: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فكيف نغفل نحن عن دعاء الله تعالى هذا الدعاء؟ قال: فيسر الله لي أبا هريرة رضي الله تعالى، فجلست إليه فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي. فقال أبو هريرة: ممن أنت؟ من أين أنت؟ قال: من الكوفة، خرجت ألتمس الخير وأطلبه، العلم، خرجت ألتمس الخير وأطلبه. فقال أبو هريرة: أوليس بينكم سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، أوليس بينكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، أوليس بينكم ابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه، أوليس فيكم حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس فيكم عمار بن ياسر الذي أجاره الله من الشيطان، أوليس فيكم سلمان صاحب الكتابين، أي صاحب الإنجيل والتوراة، لأنه شهد الديانتين معا. يدله على الجلساء الصالحين، أي اغتنمهم، ولا داعي لأن تخرج للمدينة تطلب الجليس الصالح إذا كان أمثال هؤلاء الجبال بين يديك. أيها المسلم، احرص على الجليس الصالح، فإن لم تجد فأمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، واسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الجليس الصالح التقي، ويجنبك الجليس السوء الشقي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني يرحمكم الله.